أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد شرعنا بالأمس في البحث عن أن النهي عن الشيء عبادة، كان هذا الشيء أو معاملة، هل يقتضي فساده أو لا يقتضي فساده. والمعتن كعادته ارتأى، وعليه السلام ورحمة الله، الماتن كعادته ارتأى أن يقدم قبل الدخول في صلب البحث جملة من الأمور التي لا يتوقف عليها تحقيق المسألة إلا أنها لا تخلو من فائدة ونفع في ذلك. الأمر الأول عقده الماتن لبيان الفرق بين مسألتنا هذه، وهي مسألة اقتضاء النهي عن الشيء لفساده، ومسألة الاجتماع، وتقدم الكلام فيه. والأمر الثاني عقده الماتن لبيان أن مسألتنا هذه هي من مباحث الألفاظ وليست من الملازمات العقلية، وعليه السلام ورحمة الله، وليست من الملازمات العقلية، وقد تقدم الكلام في هذا الأمر كذلك. ونحن خالفنا الماتن فيما ذهب إليه من كون المسألة لفظية، وقلنا بأن الأرجح أن المسألة عقلية وليست لفظية. الأمر الثالث الذي نريد أن نتكلم فيه اليوم عقده الماتن لأجل بيان أن النهي المذكور في عنوان المسألة، لأن عنوان المسألة النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أو لا يقتضي فساده، فالنهي المذكور في عنوان المسألة وإن كان ينصرف عند الإطلاق إلى خصوص النهي التحريمي النفسي، إلا أن المراد منه ما يعم التحريمية والتنزيهي وما يعم النفسية والغيري. لأنه يا أخوان تقدم معنا في بحث مقدمة الواجب أن الوجوب ينقسم، أن الأمر ينقسم إلى وجوبي واستحبابي من جهة، وإلى نفسي وغيري من جهة أخرى، وإلى أصلي وتبعي من جهة ثالثة. والنهي كالأمر، لأن النهي يقابل الأمر، الأمر هو طلب الفعل، وعند الماتن النهي ما هو؟ طلب ترك. فالأمر والنهي عند الماتن معناهما واحد، والفرق بينهما إنما هو في المتعلق. ولذلك كل التقسيمات التي ذكرناها للأمر في مقدمة الواجب من القسم إلى وجوبي واستحبابي ونفسي وغيري وأصلي وتبعي تجري في النهي كذلك. فالنهي كذلك ينقسم إلى نهي ماذا؟ تحريمي وتنزيهي، ونفسي وغيري وأصلي وتبعي. ما يريد أن يقوله الماتن أن لفظ النهي في عنوان المسألة وإن كان مقتضى إطلاقه وعدم تقييده انصرافه إلى ماذا؟ إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص التحريمي عن نفسي التحريمي، النفسي الأصلي، إلا أن المراد منه يشمل ماذا؟ التنزيه والغير والتبعي. الوجه في الشمول ما هو أيها الأخوة؟ الوجه في الشمول أن الإطلاق إنما يؤخذ به مع عدم القرينة على خلافه، لأن واحدة من مقدمات الإطلاق هي ماذا؟ عدم القرينة على الخلاف. وهنا صحيح مقتضى إطلاق لفظ النهي بالعنوان هو اختصاصه بالتحريم النفسي الأصلي، إلا أن ثمة قرينة توجب تعميمه للتنزيه الغيري التبعي. وهو مقتضى الإطلاق والاختصاص، والقرينة تقتضي التعميم لما ذكرناه فيما تقدم من أنه أحيانا نتيجة الإطلاق ماذا تكون؟ التضييق، لمطلق التضييق للتوسعة. ممكن يكون نتيجة الإطلاق التقييد، لأن الإطلاق يقابل التقييد، بس أحيانا نتيجة الإطلاق وعدم التقييد ماذا تكون؟ التضييق للتوسعة. الإطلاق وعدم التقييد قد التضييق للتوسعة. الإطلاق وعدم التقييد قد تكون نتيجته التوسعة، مثل ماذا؟ مثل أعتق رقبة. أعتق رقبة، هنا المولى أطلق ولم يقيد، ما هي نتيجة الإطلاق؟ التوسع على المكلف في مقام الأمر الامتثال، يستطيع أن يعتق الرقبة المؤمنة ويستطيع أن يعتق الرقبة الكافرة. أما إطلاق الصيغة، صيغة الأمر أو صيغة النهي، إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب، مقتضى الإطلاق ما هو؟ حمله على الوجوب. الحمل على الوجوب تضييق أو توسع على المكلف؟ تضييق، لأن الوجوب يعني ماذا؟ إلزام بالفعل وعدم جواز التارك. استحباب يعني له أن يتركه. فبصيغة الأمر وصيغة النهي قلنا مقتضى الإطلاق في الصيغة هو أن يكون الوجوب، أن يكون الوجوب، أن يكون الأمر في مقتضى الإطلاق في صيغة الأمر أن يكون الأمر وجوبيا، ونفسيا، وأصليا. هذا من الموارد اللي ماذا؟ اللي يكون نتيجة الإطلاق فيها هي التضييق، مش دائما نتيجة الإطلاق التوسعة. إذا دار أمر الوجوب بين التعيين والتخيير، مقتضى الإطلاق ما هو؟ تعيينية الوجوب في قبال تخييريته. التعيينية تضييق على المكلف، التخيير توسع، لأنه مع التخيير يجوز الترك إلى البدل. إذا دار أمر الوجوب بين العين والكفاية، مقتضى إطلاق الصيغة العينية. العينية تضييق، لأنه معنى الكفائية أنه يسقط لو أتى به الغير. فإذا الماتن يقول هنا صحيح مقتضى إطلاق لفظ النهي في العنوان هو ماذا؟ كونه تحريميا لا تنزيهيا، كونه نفسيا لا غيريا، كونه أصليا لا تبعيا، ولكن الإطلاق إنما يؤخذ به إذا لم يكن ثمة قرينة على التقييد. وهنا توجد قرينة على التقييد، إذا لم يكن ثمة قرينة على خلافه، وهنا توجد قرينة على الخلاف، وهذه القرينة على الخلاف، لأنه هذا الإطلاق نتيجته التضييق، هذه القرينة على الخلاف تدلنا على التوسعة. يعني الإطلاق نتيجته اختصاص النهي المبحوث عنه في المسألة بالتحريم، القرينة بتعمم للتنزيه. الإطلاق نتيجته اختصاص النهي المبحوث عنه في المسألة بالنفس، القرينة تعمم إلى الغير. الإطلاق الإطلاق نتيجته اختطاف النهي المبعوث عنه بالأصل القرينة تعمم إلى التبع. ما هي هذه القرينة؟ قال لح نحكي بالمراحل الثلاثة، هل يختص بالتحريم أو يعم التنزيه؟ ما هو ملاك التعميم؟ هل يختص بالنفس أو يعم الغير؟ ما هو ملاك التعميم؟ هل يختص بالأصل أو يعم التبع؟ ما هو ملاك التعميم؟ أما بالنسبة لأن لكون لفظ النهي عند إطلاقه ينصرف إلى خصوص التحريم، فالمتن يقول هذا صحيح، ولكن لما كان ملاك اقتضاء النهي على اقتضاء النهي للفساد على القول به يشمل التحريم والتنزيه معا، فعموم الملاك لكليهما قرين على ان المراد من النهي في العنوان ما يشمل التنزيه. شو هو الملاك العام لكليهما والشامل لكليهما؟ يعني للنهي التحريمي وللنهي التنزيهي. يا اخوان، الملاك الموجب للفساد في النهي التحريمي هو ماذا؟ هو ان الحرمة مضادة للامر، فاذا ثبتت حرمة الشيء حرمته مضادة للامر به فينتفي الامر به، واذا انتفى الامر به لا يكون عبادة ويقع فاقدا، لان ماذا؟ لان عبادية الشيء فرع الامر به. وهذا الملاك يختص بالنهي التنزيهي بالنهي التحريمي؟ لا، شامل للتنزيه. ليش شامل للتنزيه؟ لانه كما ان الحرمة تضاد الامر بالشيء وتنافي عباديته، فكذلك الكراهة لا تضاد الامر بالشيء وتنافي عباديته. نعم، الكراهة تضاد الامر بالشيء وتنافي عباديته وتستلزم فساده، لان الاحكام الشرعية متضادة فيما بينها، سواء الحرمة تضاد الوجوب او الكراهة كذلك هي تضاد الوجوب، سواء الحرمة تضاد الاستحباب او الكراهة كذلك تضاد الاستحباب.
شو الصادر؟
ليش؟
بأول
البحر
النتيجة.
لا ما افتى النتيجة، لذلك قلنا قلنا ملاك اقتضاء النهي عن الشيء لفساده على القول به لا يختص بالنهي التحريمي وشامل للتنزيه. هلأ نحن هل سنقول باقتضاء النهي الفساد او لن نقول بذلك؟ سيأتي. بس المتن عم بيقول ملاك اقتضاء النهي للفساد على القول به، على القول بان النهي يقتضي الفساد، هذا الملاك لا اختصاص له بالتحريمي وهو ثابت للنهي التنزيهي كذلك، فعموم الملاك قرينه توجب تعميم النهي في العنوان إلى ماذا؟ إلى التنزيه، وإن كان مقتضى إطلاقه هو الاختصاص بالتحريمي. واضح الكلام؟ بس أشكل على التعميم من خلال عموم الملاك، أشكل على تعميم النهي في العنوان من خلال عموم الملاك. بماذا أشكل؟ قالوا هذا الملاك اللي هو مشترك بين النهي التحريمي والنهي التنزيهي انما هو في العبادة. اي صح، على تقدير ان النهي عن العبادة يقتضي فسادها، ملاك ذلك هو مضادة التحريم للامر، وهذه المضادة لا تقتصر على التحريم بل تكون بين التنزيه والامر كذلك. بس نحن بالعنوان فقط وفقط نبحث عن اقتضاء النهي عن العبادة فسادها، او نبحث عن اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد؟ ايضا نبحث عن اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد. لذلك بالعنوان شو قلنا؟ هل النهي عن العبادة يقتضي فسادها، او قلنا هل النهي عن الشيء يقتضي فساده؟ قلنا هل النهي عن الشيء يقتضي فساده. وبالتالي إنما قلنا هل النهي عن الشيء يقتضي فساده لأن بحثنا أعم من العبادة والمعاملة. طيب وبالمعاملة لا شك أننا لو قلنا باقتضاء النهي عن المعاملة فسادها فلا شك أن ملاك الفساد يختص بالنهي التحريمي ولا يثبت في النهي الترجيح، إذ لم يقل أحد بل لم يتوهم أحد أن النهي عن المعاملة نهيا تنزيهيا كراهية يقتضي فساده. عموم الملاك وين يكون عموم الملاك المقتضي للفساد؟ في العبادة. بالمعاملة لا، ما عندنا عموم ملاك. بالتالي بالمعاملة النهي يشمل التنزيه أو يختص بالتحريم؟ بالمعاملة النهي يختص بالتحريم ولا يشمل التنزيه. طيب هل يمكن أن يكون المراد من لفظ النهي في العنوان الأعم من التنزيه والتحريم فيما يرجع إلى العبادة وخصوص التحريم فيما يرجع إلى المعاملة؟ مع كون لفظ واحد، هل النهي عن الشيء يقتضي فساده؟ هل يمكن أن يراد من لفظ النهي في العنوان الأعم من التنزيه التحريم والتنزيه فيما يرجع إلى العبادة وخصوص التنزيه خصوص التحريم فيما يرجع إلى المعاملة؟ لا، لأنه هذا اللفظ إما لا قرينة على خلاف مقتضى الإطلاق فيه فيكون مطلقا في كليهما في العبادة والمعاملة ويراد منه في كليهما الأعم من التحريم والتنزيه، أو هناك قرينة على خلاف مقتضى الإطلاق فيه فيكون مختصا بالتحريم. عفوا، هذا اللفظ إما هناك قرينة على خلاف مقتضى الإطلاق فيه فيكون المراد منه الأعم من التحريم والتنزيه في كليهما في العبادة والمعاملة، أو لا توجد قرينة على إرادة خلاف مقتضى الإطلاق فيه فيكون مختصا بالتحريم في كليهما المعاملة والعبادة. أما تلي هذا اللفظ فيما يرجع إلى المعاملة المراد به الأعم من التنزيه والتحريم، فيما يرجع إلى العبادة المراد به الأعم من التنزيه والتحريم، وفيما يرجع إلى المعاملة المراد منه خصوص التحريم، فهذا لا يمكن المصير، فهذا ما لا يمكن المصير إليه. ليش؟ لأنه هذا بصير استعمالا لللفظ في ماذا؟ في معنيات.
تفصيل
صنكر.
تفصيل.
كيف تفصيل؟
يعني نقول أنه لا يبقى المالي
الكلام هم إنه ما هو المراد من لفظ النهي في العنوان؟ لفظ النهي هل أريد منه الأعم من التنزيه والتحريم أو خصوص التحريم؟ لفظ واحد تقولي أريد به الأعم وأريد به خصوص التحريم، ليش؟ لأن قولنا النهي عن الشيء يشمل المعاملة والعبادة، فبالنسبة للعبادة يراد من هذا اللفظ الأعم، وبالنسبة للمعاملة يراد من هذا اللفظ خصوص التحريم، هذا صار نوع من استعمال اللفظ في معنيات، وهذا محال. وعلى تقدير إمكانه فهو خارج عن أساليب العرفية للمحاورة وخارج عن طرق البيان المتعارفة، ويحتاج إلى مؤن زائد وإلى قرينة تدل على خروج المتكلم عن طرق البيان المتعارفة، ولا توجد ثمة قرينة في المقام تدل على ذلك. الماتن قال هذا الإشكال لا يضر،
اختصاص النهي المبحوث عنه في المعاملة بالنهي التحريمي لا يضر بماذا؟ بإرادة الأعم منه فيما يرجع إلى العبادة. ليش؟ لأنه يا أخوان عند ذلك مع كون الميلاد في العبادة يشمل النهي التنزيهي وفي المعاملة يختص بالتحريم ولا يشمل التنزيهي، عند ذلك يكون هذا قريني على أن لفظ النهي في العنوان استعمل بمعنى مطلق طلب الترك، وإذا كان لفظ النهي في العنوان استعمل بمعنى مطلق طلب الترك الشامل للحرمة والكراهة معا، فالحكم على المعنى المطلق بتردده بين أمرين، مع أن الذي يتردد بين هذين الأمرين هو حصة من حصص هذا المطلق، ليس أمرا مستغربا وليس أمرا باطلا. مثل ذلك يا أخوان الصلاة ألا تنقسم إلى فريضة ونافلة؟ تنقسم إلى فريضة ونافلة. الصلاة معنى جامع بين الفريضة والنافلة أم لا؟ الصلاة معنى جامع بين الفريضة والنافلة. بقدر أقول الصلاة تؤدى جماعة أو فرادة، فرادة أو جماعة بقدر، مع أنه ماذا؟ مع أنه التي تؤدى فرادة أو جماعة ما هي؟ خصوص الفريضة. وأما النافلة فإنها لا تؤدى إلا فرادة، فالحكم على الصلاة بأنها تؤدى فرادة أو جماعة مع كون هذا الانقسام يختص بحصة من حصص الصلاة وهي الفريضة، وأما الحصة الأخرى وهي النافلة لا تقبل هذا الانقسام، لا يجعل القسمة باطلة، لأنه يكفي في صحة هذه القسمة ماذا؟ يكفي في صحة هذه القسمة أن يكون هناك حصة من حصص المعنى المطلق قابل لهذا الانقسام، وإن كانت حصة أخرى غير قابل لهذا الانقسام، وهذا لا يؤدي إلى استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل اللفظ لم يستعمل إلا في معنى واحد وهو الجامع بين الحصتين. غاية ما في الأمر نرفع اليد عن الإطلاق في موقع قيام القرينة ونتحفظ على مقتضى الإطلاق في موقع عدم قيام القرينة، إذا مو استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هنا كذلك نقول لفظ النهي استعمل في مطلق طلب الترك الجامع بين الحرمة والكراهة، بالمورد اللي قامت القرينة على خلاف الإطلاق بنرفع اليد عن الإطلاق. شو المورد اللي قامت القرينة على خلاف الإطلاق؟ العبادة، لأنه ميلاد الفساد مشترك بين التحريم والتنزيه، بنرفع اليد عن مقتضى الإطلاق وبنقول بماذا؟ بالعموم للتنزيه والتحريم. بالمورد الذي لم تقم قرينة على خلاف الإطلاق مثل بالمعاملة نتحفظ على مقتضى الإطلاق ونقول ماذا؟ باختصاصه بالتحريم، ولا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل اللفظ لم يستعمل إلا في الطبيعة الجامعة وإلا في الطبيعة بما هي هي، و غاية ما في الأمر في المورد الذي تقوم القرينة نرفع اليد عن مقتضى الإطلاق، في مورد عدم القرينة نتحفظ على مقتضى الإطلاق. قال الثالث: ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي إلا أن ملاك البحث يعم التنزيهيات ومعه يعني ومع عموم ملاك البحث للتنزيهي لا وجه لتخصيص العنوان بماذا؟ بالنهي التحريمي. طيب واختصاص عموم ملاكه هذا دفع لإشكال مقدر، الإشكال المقدر أن عموم الملاك يختص بالعبادة ونحن كلامنا في الأعم من العبادة والمعاملة، واختصاص عموم ملاكه أي اختصاص عموم ملاك الفساد على القول به بالعبادات، واختصاص عموم ملاك الفساد للنهي التحريمي والتنزيه بالعبادات، وعدم شمول عموم الملاك للتحريم والتنزيه في المعاملة، واختصاص عموم ملاكه بالعبادات وعدم عموم الملاك في المعاملات لا يوجب التخصيص أي تخصيص النهي المذكور في عنوان المسألة به أي بالتحريم كما لا يخفى. ليه؟ لأنه ما في مانع أن يراد من لفظ النهي في العبادة الأعم وفي المعاملة خصوص التحريم، ولا يكون هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل اللفظ لم يستعمل إلا في الطبيعة بما هي هي، طبيعة طلب الترك بما هي هي، و غاية ما في الأمر في مورد قيام القرين على خلاف الإطلاق رفعنا اليد عن الإطلاق، وفي مورد عدم قيام القرين عملنا به، وهذا ليس من استعمال اللفظ المشترك اللفظ أعقل، ولا هذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى أصلا. يا أخوان أشبه ما يكون الأمر بماذا؟ بإغتسل للجنابة والجمعة. لفظ اغتسل ما استعمل في معنيين، استعمل في معنى الوجوب بالنسبة للجنابة وفي معنى الاستحباب بالنسبة للجمعة، حتى كل استعمال لللفظ في أكثر، بل لفظ اغتسل استعمل في ماذا؟ في مطلق طلب الغسل اللي هو الجامع بين الوجوب والاستحباب. غاية ما في الأمر فيما يتعلق بالجنابة لم تقم عندنا قرينة على الترخيص، فمع عدم القرينة على الترخيص طلب الغسل يكون ماذا؟ موضوعا لحكم العقل بالوجوب. وفي مورد الجمعة قامت قرينة على الترخيص، فطلب الغسل مع القرين على الترخيص يصير موضوعا لحكم العقل بالاستحباب. لذلك بناء على أن الوجوب والاستحباب لا يستفادان من اللفظ بل يستفادان من حكم العقل كما هو ابن الشيخ النائين وتبعه عليه السلفوي، ما في أي مشكل في قوله على السلام اغتسل للجنابة والجمعة. نعم بناء على أن الوجوب والاستحباب يستفادان من الله عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يشكل الأمر نوعا ما. إذا قلنا الصيغة موضوعة للطلب الوجوبي فعند ذلك عطف الجمعة على الجنابة ينافي إرادة الطلب الوجوبي منها، وعطف الجنابة على الجمعة ينافي إرادة الطلب الاستحباب منها، فلا بد أن نلتزم أنها استعملت مجازا مع كونها موضوعة للوجوب، استعملت مجازا في مطلق الطلب العام من الوجوب والاستحباب، ويترتب على ذلك أثار في الفقه تذكر في محلها. هذا فيما يرجع إلى التعميم للتنزيه وعدم اختصاص النهي بالتحريم. ولكن يا أخوان قبل ما أنتقل إلى التعميم للغير وعدم الاختصاص بالنفس بدي شيء لمطلب ولعله يكون اشتباها وقف في المعنى. اصل الكلام مبني على ماذا؟ اصل الكلام مبني على ان لفظ النهي عند الاطلاق ينصرف الى خصوص التحريم النفسي الاصلي، ولذلك نحتاج الى ماذا؟ الى قرين على التعميم للتنزيه الغير التبعي. ولكن يا أخوان لفظ النهي متى ينصرف إلى التعليم؟ إلى التحريم النفسي الأصلي. لفظ النهي عم نحكي، لا ما عم نحكي عن صيغة النهي، لفظ النهي مادتنا هادية. إذا استعمل في مقام الإنشاء كما لو قلت أنهاك عن شرب الماء من قيام، أما إذا استعمل في مقام الإخبار نهى الله عن كذا فلا شك ولا ريب أن مقتضى إطلاقه شمول التحريم والتنزيه النفسي والغيري الأصلي والكفح. يا أخوان لفظ التزويج متى يكون مقتضى إطلاق إرادة الدائم؟ إذا استعمل في مقام الإنشاء. إذا قالت المرأة للرجل زوجتك نفسي وهي في مقام الإنشاء، لأنه هذا من الألفاظ المشتركة، نقول مقتضى الإطلاق وعدم ذكر الأجل إرادة ماذا؟ خصوص النكاح الدائم. أما لو استعمل هذا اللفظ في مقام الإخبار كما لو كانت المرأة عم تخبر الرجل انه فيما مضى زوجته نفسها، قالت له زوجتك نفسي منذ سنتين، هذا لفظ زوجتك المستعمل في مقام الإخبار بمقتضى الإطلاق ينصرف إلى خصوص الدائم أو يكون شاملا للدائم والمنقطع. شامل للدائم للمنقطع، قد تكون منذ سنتين زوجته نفسها دواما، وقد تكون منذ سنتين زوجته نفسها انقطاعا. كذلك الكلام هنا يا شيخنا صاحب الكفاية، لفظ النهي إنما يكون مقتضى إطلاقه إرادة التحريم النفسي الأصلي إذا استعمل في مقام الإنشاء، فعند ذلك يحتاج التعميم إلى التنزيه التبعي الغير التبعي إلى قرين على خلاف الإطلاق. ولكن لفظ النهي في العنوان مستعمل في مقام الإنشاء أو في مقام الإخبار، في مقام الإخبار ومقتضى إطلاقه عندما يستعمل في مقام الإخبار شمول التنزيه التبعي الغيري التبعي، فلا نحتاج إلى قرينة على التعميم. فما أتعب الماتن نفسه فيه في المقدم الثالث لا حاجة إليه، لأن مقتضى الإطلاق عندما يستعمل لفظ النهي في مقام الإخبار هو الشمول للتنزيه الغيري التبعي، والإطلاق يقتضي الاختصاص عندما يستعمل لفظ النهي في مقام الإنشاء، فنحتاج عند ذلك إلى قريب إلى التعميم. ولكنه في العنوان مستعمل في مقام الإخبار والإنشاء. لذلك أتعب نفس الماتن في هذا الأمر في شيء لا حاجة إليه. كان يكفي أن يقول أن النهي في عنوان المسألة بمقتضى إطلاقه شامل للتحريم والتنزيه معا، للنفس والغير معا، للأصل والتبعي معا، في أمان الله. ولكنه سلك طريقا صعب كعادته. على كل حال مقتضى إطلاق كلمة النهي في العنوان الواردة في العنوان واللي هي مستعملة في مقام الإخبار مو في مقام إنشاء النهي، مقتضى إطلاق شامل للتحريم والتنزيه نفسي والغير والأصلي، هذا مقتضى. مثل إذا قلت هيك، هل التزويج يستلزم حلية الاستمتاع أم لا؟ كلمة التزويج بهذا العنوان شو يراد منها؟ خصوص الدائم؟ لا، مطلق الدائم والمنقطع. نعم، وقت اللي بتستعملها بمقام الإنشاء وبتقول زوجتك نفسي وما بتجيب قريني على إرادة المنقطع، ما بتذكر الأجر، اختصر في الدائم.
إذا أردنا هذا النهي يحكي عن الإنشاء الذي أنشأه، يعني النهي الذي
طبعا، وشو يعني في مقام الإخبار شيخنا؟ شو يعني النهي هنا في مقام الإخبار؟ يعني عم يخبر عن النواهي وردت في مقام المولى سواء بمادة النهي أو بصيغة النهي، بس بالنهي شو بدي بالمحكي عنه أنها نواهي أنشأها المولى؟
بالنهاية لفظ النهي بالعنوان حاكي أو استعمل في مقام الإنشاء، استعمل في مقام الحكاية والإخبار أو في مقام الإنشاء في مقام الحكاية والإخبار، فهذا مقتضى إطلاق العموم. صدقه على النواهي التنزيهية المنشأة مثل صدقه على النواهي التحريمية المنشأة، وهذه كثير لطيفة ما تغفلوا عنها. يعني كثيرا ما لا يلتفت العالم ويحاكم لفظ النهي المستعمل في مقام الإخبار محاكمة لفظ النهي المستعمل في مقام الإنشاء، وظهر لكم الفرق بين الأمر. قال كما لا وجه لتخصيصه أي النهي في العنوان بالنفسي فيعم الغيرية.
فعل رجل كذا فنغرم الإمام عنه،
نعم
هذا تقمل على تعم
بالي إخبار أن الإمام نهى موجود عندنا بالروايات وموجود عندنا بالآيات. الله خاطب إبليس قائلا ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، هون الأمر مش النهي موجود عندنا بالروايات. مثلا الراوي يقول نهى رسول الله عن كذا، نهى رسول الله عن كذا، هون لفظ النهي لا لا كلامنا بلا قريب، هون لفظ النهي مستعمل في مقام الإخبار وليس مستعملا في مقام الإنشاء، فالكلام يأتي فيه إلا أن تكون قرينة تحدد لنا أن النهي الذي صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله كان نهيا تحريميا.
يعني
بخلاف ما لو مثلا في بعض الروايات مو ورد نهى رسول الله عن كذا، في بعض الروايات ورد عن النبي أنه قال كذا وكذا، وقال أنهاكم عن أكلي، أنهاكم هو في مقام إنشاء النهي، أما نهى رسول الله فلفظ النهي هنا في مقام الإخبار لابد هلا بقطع النظر بتوافقني من حيث النتيجة على ما ذكرت أم لا، بس لابد من التيقظ والتنبه إلى الفرق بين لفظ النهي المستعمل في مقام الإخبار والمستعمل في مقام الإنشاء. قال كما لا وجه لتخصيصه أي النهي في عنوان المسألة بالنفسي. ليش لا وجه لتخصيصه بالنفسي يا أخوان وهو شامل للغيري؟ البعض يا أخوان استشكلوا في شمول النهي في عنوان المسألة للغيري. ليش استشكلوا؟ قالوا لأنه نحن تقدم معنا ببحث مقدمة الواجب أنه الوجوب الغيري له مبغوضية مستقلة شيء؟ لا، المبغوضية له محبوبية مستقلة، عفوا بدي أقول شيء له محبوبية مستقلة شيء؟ لا، عم نحكي بالوجوب الغيري. المحبوبية للواجب بالوجوب النفس له طاعة مستقلة شيء؟ لا، الطاعة لماذا؟ للواجب الوجوب النفسي. يا أخوان إذا وجبت الصلاة ووجب الوجوب ووجب الوضوء بالوجوب الغير المقدم، إذا المكلف ترك الصلاة لم يتوضأ ولم يصلي، يعني يستحق عقابان، عقاب على ترك الصلاة اللي هي واجب نفسي وعقاب على ترك الوضوء اللي هو واجب غيري، لا عقاب واحد. طيب إذا توضأ وصلى يعني أطاع طاعتين، طاعة على امتثال الأمر الوجوبي بالصلاة الوجوب النفسي المتعلق بالصلاة، وطاعة على امتثال الوجوب الغيري المتعلق بالوضوء، لا أطاع طاعة واحدة. الواجب بالوجوب الغيري ما له محبوبية مستقلة، ما له طاعة مستقلة، وكذلك المحرم بالحرمة الغيرية ليس له ماذا؟ ليس له مبغوضية مستقلة، وليس له عصيان مستقل وطاعة مستقلة. وعليه إذا كان الواجب بالوجوب الغيري لا مبغوضية فيه ولا عقاب عليه، قالوا فإذا يكون خارجا عن محل النزاع. ليش يكون خارجا عن محل النزاع؟ لأنه مع كونه لا مبغوضية فيه ولا عقوبة عليه فهو لا ينافي ماذا؟ الأمر بالشيء ومحبوبية الشيء وعبادية الشيء.
حتى يستلزم فساده إذا كان عبادة. مع كون المحرم بالحرمة الغيرية لا مقبوضية له ولا عقوبة عليه، فتعلق الحرمة الغيرية بالشيء لا تنافي الأمر به ومحبوبيته ووقوعه عبادة، فإذا الخروج بالغير خارج عن محل النزاع. الصحيح دخوله في محل النزاع. ليش؟ لأنه يا أخوان نحن ذكرنا من شوي أنه بناء على القول بالاقتضاء، النهي عن العبادة يقتضي فسادها، مو من جهة أن هذا النهي فيه مبغوضية حتى يختص ماذا بالحرام النفسي ولا يشمل الحرام الغيري لأنه لا مبغوضية فيه، بل من جهة أن النهي يضاد الأمر، مضادة النهي للأمر تختص بالنهي النفسي، ولا النهي الغيري كذلك يضاد الأمر. النهي الغيري كذلك يضاد الأمر، ليه؟ لأنه بالنهاية النهي الغيري وإن لم يكن فيه مبغوضية ولكن فيه طلب للترك تبع من طلب ترك المحرم بالحرمة النفسية، طبعا فيه طلب للترك تبع من ترك المحرم بالحرمة النفسية، مثل ما أن الواجب اللي بالوجوب الغيري مطلوب فعله بالتبع من طلب الواجب بالوجوب النفسي. فإذا الوجوب الغيري الحرمة الغيرية وإن كانت لا مبغوضية فيها، فمن هذه الجهة لا تنافي الأمر بالشيء وعبادية ومحبوبية، إلا أن المحرم بالحرمة الغيرية تعلق الطلب بتركه فعلا، وطلب تركه فعلا يضاد الأمر به مما يستلزم ماذا؟ فساد العمل إذا كان عبادة. فإذا الصحيح التعميم لماذا؟ للحرمة الغيرية وعدم اختصاص النهي بالحرمة النفسية. بناء على
انتناء
شو؟ شو ذا علاقة؟
الحرمة تضاد الأمر.
نعم.
سيقتضي
الفساد. بلى. بلى نحن ذكرنا بالأمس بالمقدمة الثانية. ذكرنا أنه إذا كنا قائلين بالامتناع فتتحقق عندنا صغرى لمسألة الاقتضاء، لأنه إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي ورجحنا جانب النهي ساعتها شو بصير بيجي الكلام أنه النهي هون يقتضي الفساد أو لا يقتضي
الفساد. مش اجتماع
لكن
عن
ما
نيجي
من الصوت خارجي أنا أقول
الأمر
من
على نفس
لذلك نحن ما قلنا إنه يختص بالمورد المورد مسألة الاجتماع، قلنا بمورد مسألة الاجتماع. إذا قلنا بالامتناع ورجحنا جانب النهي بتتحقق صغرى لمسألة الاقتضاء، بس ما معناته إنه مسألة الاقتضاء ما إلى صغرى إلا هذا المورد في ملأ إلى صغريات أخرى، وهذا جهة من جهات اختلافها عن مسألة الاجتماع. لا مش متوقع، ليست متفرعة مسألة الاقتضاء على مسألة الاجتماع يا أخوان. مسألة الاقتضاء مسألة مستقلة إلى موارد أخرى تختلف عن موارد مسألة الاجتماع. بس إذا كنا قائلين بمسألة الاجتماع بالامتناع وترجيح جانب النهي بتتحقق عنا صغرى بمسألة الاقتضاء، وسيأتي مزيد توضيح لذلك في طريقة البحث. طيب، بعد أن بينا الماتن عموم النزاع للمحرم بالحرمة الغيرية وعدم اختصاصه بالمحرم بالحرمة النفسية، أي ذلك بماذا؟ أي ذلك بأنه بحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، اللي هو من الأبحاث اللي مرت وتقدمت معنا، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ شو جعلوا ثمرته؟ جعلوا ثمرته ماذا؟ فساد الضد المهم. تتذكروا ببحث هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده شو قلنا؟ قلنا لو تزاحمت الصلاة الواجبة مع إزالة النجاسة عن المسجد اللي هي واجبة على نحو الوجوب الفوري، والصلاة تضيق وقتها وكذلك يجب الاتيان بها فورا، وتزاحم أو يصلي تبقى النجاسة على المسجد أو يزيل النجاسة على المسجد فقصة. قلنا الأمر بالإزالة اللي هو الأمر بالأهم إذا كان يقتضي النهي عن المسجد، شو هو ضد الإزالة ضد الخاص اللي هو الصلاة، فشو بتصير الصلاة والحال هذه منهي عنها. وبما أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، فلو ترك المكلف الإزالة واشتغل بالصلاة تقع الصلاة فاسدة. فإذا شو جعلوا ثمرة البحث عن أن الأمر بالشيء هل يقتضي عن ضده أو لا، ما هي ثمرة الاقتضاء؟ الأصوليون ماذا جعلوا ثمرة الاقتضاء؟ قالوا ثمرة القول بالاقتضاء أننا لو قلنا بالاقتضاء يكون الضد المهم وهو الصلاة في المثال منهي عنه، وبما أن النهي عن العباد يقتضي فسادها فالضد المهم لو اشتغل به المكلف وترك الأهم وهو الإزالة يقع فاسدا. طيب لو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، النهي المتعلق بالصلاة هل سيكون نهيا نفسيا أو غيريا؟ ليه؟ لأن ترك الصلاة مقدم للإزالة الواجبة، فالصلاة تصير منهي عنها بالنهي الغيري. ورغم ذلك العلماء شو قالوا؟ ثمرت الاقتضاء فساد الصلاة إذا اشتغل بها المكلف وترك الإزالة. هذا شو بدلك؟ إنه العلماء ارتكازا يرون أن النهي المقتضي للفساد يختص بالنهي النفسي ولا يشمل الغير، ولولا أنه يشمل الغير لما جعلوا ثمرة الاقتضاء في مسألة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فساد الضد المهم إذا كان عبادة. واضح الكلام؟ لما جعلوا هذا ثمرة. نعم بل هذا الكلام، لذلك جعله الماخذ ماذا؟ جعل هذا الأمر مؤيدا لعدم اختصاص النهي في عنوان المسألة بالنهي النفسي وشموله للغير، جعل هذا مؤيدا ولم يجعله دليلا على التعميم، جعله مؤيدا لأنه هذا بتم على مسلك المقدمية. بس طبعا مش لأنه بتم على مسلك المقدمية، بس على كل حال
جعل البنى المقدس
بل ايه؟
انتش عمر في هذه الحلقة
على كل حال المقتضي للأمر بها موجود، وساعتها بكون منشأ فسادها كونها منهي عنها بالنهي الغير لأن تركها مقدم للإزالة. طيب هذا فيما يتعلق يا أخوان بالنفسي والغير، أما فيما يتعلق بالأصل والتبع والتتمة في مطلب فأتي بدأ وفي كل الله حب العالم.